الله ورحمته.
الله
الذي تساءلون به و
في هذا الزمان حج العموسة. أنا لا أقول عموسة الفتيات، فالبنت في بيتها خاضعة ساكنة تأكل وتشرب وتكسى محترمة معززة مكرمة مصونة عند أهلها، لكني أقصد عموسة الشباب اللي هي بالطبع يقابلها أضعاف مضاعفة من الفتيات، وهذه علامة من علامات الساعة. من علامات الساعة أن يفشو الزنا وأن تكثر النساء، نساء يكثروا حتى يصير لكل 40 امرأة قيم واحد مسؤول عنهم يصرف عليهم، زي ما انت شايف النهارده كده في الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه تجد الجمعيه مسؤوله عن 1000 امراه. فين العالم بتاعهم؟ مش موجود. ما بين مطلقه وارمله وعارس ضج منها اهلها، فتلجا ولا حول ولا قوه الا بالله لهذه الابواب حتى تاكل وحتى تشرب. الواقع الذي نراه الان أن الكثير من الشباب حينما يقبل على الزواج لا يقبل على الزواج لتحقيق ما ذكرنا في أول الخطبة، وإنما يقبل على الزواج لنوايا أخرى، ولذلك لا يوفر كثير من الشباب. نسبة الطلاق النهارده إحصائياتنا النهارده للأسف الشديد فاقت 30 و35%، والعجيب أن هذه النسبة إنما هي من حديث الزواج، اللي متجوز بقاله سنة واللي بقاله سنتين واللي بقاله 3 سنين. نادرا ما تجد واحد من آبائنا الكبار المحترمين الذين فهموا وعقلوا الحياة، نادرا ما تجد حالة من حالات الطلاق بينهم، إنما في الغالب الأعم إنك تلاقي الشباب بسرعة يبني بيته وبسرعة يهد نفس البيت وهو لا يبالي. هذه مصيبة المصائب، ولذلك تعالوا بنا في هذه الدقائق يا شباب نضع أيدينا على نصائح ونقاط لنبني بيتا نسعد به، ولنبني بيتا نفرح به حتى نفرح نحن ونسعد بنات المسلمين، ويفرح معنا آباؤهن وأمهاتهن وأخواتهن وأحبابهن. فإنك لا تدري ما معنى أن تزوج، إنك لا تدري ما معنى أن تعطيك ابنتي، أنت لا تعدري ما معنى أن أفتح لك بيتا وأعطيك فلذة كبدي. إنه الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة الكرام، إن الشباب اليوم إذا أراد الخطبة أو عقد النكاح إنما يخطب، إنما يعقد ليلعب ولينمو. وتعالوا بنا لنرى كيف تكون الخطبة وكيف يكون العقد وكيف يكون الزواج. إن الخطبة التي استحل بها كل ما حرم الله، ومحدش يزعل لأنني أريد الخير لي ولكم. الخطبة التي استحل بها كل ما حرم الله، وإذا كلمت الرجل فخطب، وإذا كلمت البنت فخطيب، وإذا كلمت الشاب فأنا أي بسحة إيه؟ وأنا أقول لك أنت مسلم، أنت لست كغيرك من الخلق، أنت لست كغيرك من الناس، أنت عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد قال الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك حينما تقدمت إنك تتقدم لتقيم علاقة على كتاب الله وعلى سنة الرسول، ليس فقط في إجماعها، ليس فقط في إتيانها، وإنما من أول لحظة إلى آخره إلى آخر لحظة كل على كتاب الله. طب هي الخطبة عندنا على كتاب الله زي ما احنا ماشيين كده، إنه غاضب وداخل خالد يرى العورات ويطلب لأعراضنا، هي الخطبة زي ما احنا عايشين كده خاطف رايح فين؟ لا رايح راس البر، جاي منين؟ كنت بتفرج على فيلم وأخبرك إيه؟ الحمد لله كنا بنتمسح مش عارف فين؟ مع التبرج والسفور والصلوات، هي هو الإسلام بيقول لك كده كده. هي الخطبة عندنا في الدين كده؟ اسمع يا سيدي، الخطبة في الإسلام هي وعد بالزواج، هي وعد بالزواج من ولي المرأة لك. انك بتقول له عم الحاج انا عايز اتجوز بنتك، يقول وعد بنتك اتجوزها، دي اسمها الخطبة. دي اسمها ايه ده؟ الخطبة. ازاي تتم؟ برؤية الطرفين والرضا بينهما، انك تشوفها تشوف وشها وتبص لايديها وتبص يمين وشمال، مش مشكلة شوية حتى تقع في قلبك انك تستطيع العيش معها. شفتها؟ رضيت بيها؟ عجبتك؟ اي خلاص. ولذلك يقول اهل العلم ولا يترتب عليها اي حق ولا يتعلق بها اي واجب، لا دخول ولا خروج ولا هدايا ولا عيد ميلاد ولا عيد فطر ولا عيد اضحى ولا شم نسيم ولا قرنطين ولا اي شيء بينك وبينها. يقول لي ازاي؟ ازاي؟ ازاي اعرفها؟ اقول لك يا سيدي اسمع، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني خطبت امراه من الانصار. قابلت ابوها وقلت له جوزني، قال لي طيب ان شاء الله باذن الله اجهز نفسك وتعالى خطبتها. النبي قال له ايه؟ قال له هل رايتها؟ احنا ما بنخطبش عمياني ولا بنجيبها في صندوق ونقفل عليها ونقول له حضر فاصدر انت ونصيبك. الرسول بيقول له شفتها؟ شفتها؟ قال لا. قال انظر اليها فانه احرى ان يندم بينكما، شفها فان ذلك يجعل بينكما موده ورحمه وتعلم. فيبدا يشوفها. ماذا فعل الصحابي الجليل؟ قال فكمنت لها على شجره. ولذلك يستدل اهل العلم بذلك على ان الرؤيا قد تتم بغير اذن الولي. اشوف انا بشوفها عشان اتجوزها عشان اخطبها. قال فكمنت لها على شجره فرايت منها ما دعاني لخطبتها ونكاحها. لأني أنا أنصحك وأنا شاب مثلك، لو ظللت خاطبا ألف سنة، لو ظللت معها ألف سنة تخرج وتدخل وتتكلم وتمزح وتلعب لن تتعرف عليها ولن تتعرف عليك. ليه يا شباب؟ لأننا في فترة الخطبة يتجمل بعضنا لبعض. أنا بطلع أحسن اللي عندي وأنت بتطلع أحسن اللي عندك. أنت بتعزمها على طعام وشراب وبعدين بتلاقيها ماسكة الشوكة والسكينة وبتاكل كأنها يعني جاية منين؟ ما شاء الله تندوب كده وتقول لك أنا الحمد لله اشتغلت. وبعد الزواج تفاجئ تلاقي ناس بتاكل بإيديها ورجليها. دي مين دي؟ أنتم تضحكون لكن انا والله لكم ناصح امين. الله من دي؟ اليست هذه التي كنت معها؟ ايوه هي الخطبه الطويله دي. معرفتهاش ولن تستطيع معرفتها. ان من الخطا الذي ادخله الناس عليه ان فتره الخطبه طويل جدا عشان تتعرف عليها. ابدا لن تتعرف عليها الا وهي في بيت. ولذلك انا انصح الولي وليت المرأة وأنصح البنت وأنصح الشاب ألا تطيل في فترة خطبتك فإنها لن تنفعك شيئا، وإنما حاول قدر الإمكان أن تكون شابا في إقامة بيت مسلم حتى تخرج من هذه المرحلة لمرحلة أخرى تقربك إلى بناء بيت مسلم، هي اللي هي عقد الزواج الذي به أمرنا الله تبارك وتعالى ليبيح لنا ما حرم علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هي العقد الذي يتم بينك وبين ولي المرأة، وهذا العقد أيها الأحبار الكرام ميثاق غليظ ينبغي أن يعظم وينبغي أن يقدس. لذلك النهارده تلعب العقد الزواج حينما ترى شابا ليس عنده أدنى مؤهلات الزواج، ولو بعد حين لا شغل ولا بيت ولا مصلحة ولا أي شيء، تسأله تقول له إن شاء الله تتجوز إمتى؟ يقول لنا 3-4 سنين إن شاء الله، 3-4، طالما قال لك 3-4-5-6 اعرف إن مفيش خطة، واعرف إن مفيش هدف، ما تلعبش معاه، ما تهزرش بعرضك معاه، ما دام الدنيا عنده مش واضحة، ومفيش خطة معروفة هيتمم بيها الزواج، قل له حينما تنتهي تعالى. فإن بنات المسلمين قليل، ماهيش بالكلام ده، ترى كثيرا من الشباب وهو لا يملك أدنى المقومات يصر على أنه يعقد، وإذا سألته في ذلك يقول لك أصلا أنا ملتزم، والالتزام يحتاج منا في هذا الزمان إلى وقفات ووقفات ووقفات، لأن التزام الناس للصلاة والصيام هذا لا يعد التزام، إذ أنه ينبغي أن تلتزم في ذلك والأصل في جميع الناس، وأن تلتزم مع الناس بالصدق والأمانة والشهامة والمروءة، وأن تلتزم مع نفسك بأن تكون صادقا معها قائدا لها حتى تكون ملتزما بحق. يجي يكلمه يقول لك الصلاة معلش الصلاة وخاف ربنا، فأنا عايز أكتب الكتاب يا ابن قدامك 3-4 سنين، يقول لك عشان ادخل واخرج براحتك. يعني ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ في 3-4 سنين 5 سنين عاطل هتعمل ايه؟ ومن الناس من يلعب بصورة اخرى، ان يجي البنت صغيرة وانا حضرت موقف سأبصه عليكم وارجو منكم التقييم، وتقولون هل من الممكن ان احنا نعيش كده؟ حينما يتحايل كثير من الناس، البنت 15 سنة و16 سنة ولسه غير مؤهلة، مش ناضجة، لا في جسمها ولا في عقلها ولا في تربيتها، يقول لك انا عايز اعقل، يقول لك شفت الظلم؟ ده عاملين العقل من 18 سنة، طب نعمل ايه؟ نجيب واحد شيخ نقعده بينا، ونجيب العريس ونجيب ابو العروسه ويقول له علي امسك ايده زوجني، ها زوجتك على البركه. فين المأذون يا جماعه؟ ما هو ده شرعي. يعني ايه شرعي يا جماعه؟ يعني انا النهارده لما انا ابقى راجل اهو صاحب، انا اب عندي بنت والنهارده حصل خلاف، اروح للقضاء اقول له ايه؟ أثبت له ازاي الزيجة دي؟ لقد دعيت يوما لحفل زواج، هكذا قالوا لي حفل زواج، وحينما قام المؤذن يؤذن لصلاة العشاء جاءني والد العريس قال لي نعم الشيخ ان شاء الله تعقد دلوقتي ولا ان شاء الله بعد الصلاة؟ قلت له اعقد ايه؟ قال لي عقد الزواج. قلت له عم يا شيخ ماليش مهزوم. قال لي البركة فيك ده انت البركة. قال لي بيشتغلني بيثبتني. قلت له لا مش البركة ولا حاجة، مش شغلتي ولا تخصصي، وإذا أنا عملت كده أبقى راجل مزور منتحل صفة مش صفتي. السجن. وهذا ليس ظن. ينفع أنا أعمل دكتور؟ بتكلمون ينفع؟ ينفع أعمل ضابط؟ إذا كنت فعلا بصفتي؟ فقال لي هكذا نتزوج. فقمت بعد الصلاة وتكلمت. يا جماعة العقد لا بد وأن يوثق على يد المختص ويسجل حتى إذا حصل نزاع بيننا استطعنا أن نأتي بالحق لأهله. ولا إيه رأيكم؟ فقام لي بعض الناس من المسجد واحد قال لي يا عم الشيخ أنا جوزت بنتي كده وبعد شهرين ثلاثة دخل بها ثم تركها وقال أنا ماليش علاقة بيها. اثبتوا بقى. واحد قال لي ولا انا عارف اتجوزها. لا انت عارف تسد الطلاق لان معكش اسيمه للزواج اصلا، ولا انت قادر تزوجها لان هي شرعت في حكم المتزوجه. احنا بنهرج ليه؟ احنا بنهرج ليه؟ لماذا لا نريد ان نلتزم بما احل الله عز وجل وقرر؟ ان توثيق دين ان انا بقى اخد منك 1000 جنيه غالي عندك، طب اكتب لي شيك، اكتب لي وقت امانه، وجاي اخد بنتك المهال كده عيب، وتقول لي ده شرع ودين. اقول لك يا سيدي الشرع والدين بيقول لك كده، انه لا بد من توثيق هذه الامور للمصلحه الشرعيه. ايه هي المصلحه الشرعيه؟ اللي هي المقدم والمؤخر وإثبات النسب والبنوة والنفقة وطلب ورفع الأمر إلى القضاء عند الخلاف والكلام ده كله. فلا بد من توثيق عقد الزواج، وذلك من باب المصلحة المرسلة التي يقررها ولي الأمر صيانة لحقوق الناس. وفي الغالب لا يلجأ لذلك إلا أهل الزوج أو العريس والعريس وأبو العريس وقرايب العريس وأصحاب العريس هم اللي محرصين على هذا الأمر. وجاء لي شاب مرة وقلت له هذا لا يجوز، حاول أن توثق العقد أو تنتظر حينما تصل إلى السن. قال لي إزاي؟ ده شرع ربنا ودينه، أنت ما تفهمش، أنت مش فاهم حاجة. قلت له يا سيدي أنا غبي ما بفهمش، بس أنا شيخ وبطلع من ضهر وأنا بسألك، ترضى تجوزني اختك على هذا النحو؟ انا جاي اطلب ايه لاختك؟ ترضى؟ فنكس راسه وقال لا. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما ترضاه لنفسك طبقه على غيرك يستريح الكل. ولذا أحبتي الكرام عقد الزواج لا ينبغي أن تلعب به لا في أصله كما ذكرت لك ولا في فرعه. يعني إيه فرعه؟ يعني الأمور المترتبة عليه بعد ذلك. أنت متصور أن بعد العقد تكون بعد ذلك في ضحك ولعب وخروج ودخول والشاب يعيش وبعد الزواج يصطدم بمشاكل الزواج؟ لا يا أخي الكريم، العقد إنما هو إذن من ولي المرأة لك فقط بالقرب والتعارف ووضع النقاط على الحروف حتى لا تأتي بعد الزواج وترى بيتك متضررا مما ضيعت في فترة العقد. ولذلك كان ما يعجبني من كلام العلماء، أسأل الله أن يبارك في علمائنا، قولوا أمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في من عاش منهم وأن يرحم من مات منهم وأن يبارك في سعي المسلمين، قولوا أمين. من أجمل ما سمعت من علمائنا أن فترة العقد هي فترة حضانة وتربية. فترة حضانة يا شباب وتربية بينك وبين المرأة حتى لا تفاجأ بالمشاكل بعد الزواج. أنت كراجل ولي لابد وأن تحرص على بيان ذلك. أنت كشاب تتجوز لابد وأن تحرص على ذلك، أنك أنت تحط لها في هذه الفترة النقاط على الحروف عشان ما تلاقيش مشاكل بعد الزواج. من المشاكل بعد الزواج مشاكل الصلاة، مشاكل الصلاة في البيت المسلم. حينما نكون في زماننا هذا والأسف الشديد لا يصلي الناس إلا يوم الجمعة، أنت فرحان مش كده؟ فرحان رايح الشطفت وبست الجلبية رايح أصلي الجمعة، أحسنت. طب والفجر اللي فات والعصر اللي جاي والأسبوع الطويل الذي بينك وبين الله ما أنت صانع فيه، كيف تعيش من غير صلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال تعالى في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلقى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سنة؟ قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. كيف نعيش بغير صلاة؟ تيجي السوق يشتكي مراتي لا تصلي، تيجي السوق تشتكي زوجي لا يصلي، ده نتيجة ايه؟ ضياع فترة العقد بغير تربية وبغير إعداد. وسأذكر لك هذا المثال وأكتفي بإذن الله رب العالمين حتى لا أطيل على هذا الجمع الكريم، وأكمل بإذن الله بعد إذن الاستراحة. قضية الصلاة من المتسبب فيها؟ أنت. وإذا لم تكن أنت وزوجتك أهلا للصلاة فلن يكن أولادك بعد ذلك أهلا لها. حينما يقضي العاقل وقته في اللعب، قاعد العصر بيأذن، قاعد المغرب بيأذن، قاعد العشاء بيأذن، بيتغدى وجمعه بتصلى، حتى فطرت البنت على ان الصلاه ليست مهمه بالنسبه له. فاذا تزوج ودخل بيته واراد من امراته ان تصلي قل له: من امتى؟ ما احنا ياما ضيعنا صلاه. ايه اللي جد؟ زي ما اتجوزتني انا هعيش معاك، وزي ما انا اتجوزتك انت هتعيش معايا. ويصير الطرفان في حيص بيص حتى يخرج من الدنيا في نزاع وشقاق. وان البيت الذي لا يوقر الصلاه، ان البيت الذي لا يوقر الصلاه بيت محكوم عليه بالفقر، بيت محكوم عليه محق البركه، بيت محكوم عليه بالشقاق والنزاع، بيت محكوم عليه بسكن الشياطين، بيت محكوم عليه بالخراب، بالخراب. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. يعني اجعلوا من صلاتكم نصيبا لبيوتكم. كل ما انا كويس بصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء في البيت، اقول لك لا، انا اقصد السنن، انا اقصد السنن القبليه والبعديه للصلوات، انا اقصد قيام الليل. اجعل بيتك نصيبا من الصلاة، اجعل بيتك مسجدا لله حتى تنزل البركة عليه. فإن البيت الذي لا يسجد ويركع فيه لله بيت وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قبر. وكيف يكون حالك إن سكنت قبرا؟ ظلة وضيق وحزن وشقاء وعذاب. قبر بيوت كالقبور، ويشتكي اصحابها ويذهبون الى العرافين والدجالين واللي يديله ميه يغشها واللي يديله حكام يعلمه، وهذا شرك وكفر بالله عز وجل. ان الحل بيدك، اركع واسجد لله ولا تضيع وقت عقلك في القيل والقال، واجتهد في وضع اصول البيت حتى تسعد بعد ذلك ببيتك المسلم. اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه حجه لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم امين. قل قولي هذا واسال فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ففترة العقد المعظم المقدس الذي لا ينبغي أن يستهان به، وإنما ينبغي أن نعظم ما عظم الله وأن نرفع ما رفع الله سبحانه وتعالى، إنما هي فترة حضانة وإعداد وتربية بين الزوجين، وليست فترة من فترات الضحك واللعب، فإن الضحك واللعب إنما يكون بين زوجتك في بيتك حينما يحبه الله عز وجل لك ويأذن لك، كما قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. ساعدها ترى السعادة والمناة بما قدمت في فترة العقد من إعداد وتربية. عود أهلك على الصلاة، عود أهلك كذلك على توقيت الأرحام، على تعظيم الأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اعلم يقينا أن من فرط في أبيه وأمه فلن يستقيم له حال مع زوجه. والعكس بالعكس، المرأة إذا لم تعظم أباها وأمها فلن يستقيم لها حال مع زوجها وإن طال الزمان، فإن الله عز وجل يظهر للضعيف ويستر للمسكين وينتقم له، بل إن الله عز وجل ما رزقنا وما نصرنا وما أكرمنا إلا من أجل آبائنا وأمهاتنا. سددي ولا لا؟ والله والله ما أكرمك ربك إلا من أجل أبيك وأمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفيما روي هكذا بصيغة التمريض أن العبد إذا ماتت أمه ووضعت في قبرها، اللهم بارك لنا في أمهاتنا يا رب العالمين، إذا ماتت الأم ووضعت في قبرها فأغلق عليها باب القبر نادى مناد من قبل الله عز وجل: الماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك اليوم من أجلك. ولك قيمة من غير أبوك وأمك. ولذلك من الخطر أن يعتزل الطرفان الأسر ويقول لك: أصل إحنا عايزين نستقيم بحياتكم لكن لا يمكن ابدا الاستقلال بحدث من قطيعة الرحم. ازاي؟ هي دي اسمها استقلال؟ دي ما اسمهاش استقلال، ده اسمها انفصال، صح ولا لا؟ الاستقلال انك تكون محتل وتطرد المحتل وتستقيم بلدك، لا اسمه استقلال، انما يبقى جزء منك وتطلعه وتبعده، ده اسمه انفصال ما اسموش استقلال. ولذلك النهارده اذا اردت ان تستقل تواشر، تستقل بسرك مع زوجتك حشو علاقه بيه، تستقل باكلك وشربك حشو علاقه بيه، اكلتها ايش شربتها ايه؟ تستقل بسياستك الداخلية البيضة، تقومها بالحجاب، تصلي معها قيام الليل، اللي تربي عيالك ازاي؟ براحتك. انما تنفصل عن ابيك وامك ثم تؤذيهما وتسيء اليهما من اجل ان يؤذي الزوج زوجتك او ان تؤذي الزوجه زوجها بايذاء اهلهما، فان هذا عاقبته الخسران. قال تعالى في كتابه: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ولذا ينبغي في فترة العقد أن تقنع زوجتك بأهمية أهلك، وأن تقنع المرأة زوجها بأهمية أهلها، وأن يتعاون في تجميع العائلات والربط بينهما. فالله عز وجل قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسلا وصهرا. ولازم كل يتقابل ويتلاقوا. أختم بهذه القصة التي حدثنا بها أحد العلماء حكاية عن رجل مر بهذه القصة. يقول بينما أنا أسير في السوق إن رأيت امرأة عجوز تجلس على الأرض، فنادى لزوجته: قال تعالي شوف الست دي إيه. فجلست إليها المرأة وكانت تاجرة، قالت: ما شأنك أيتها المرأة؟ قالت: أنا أنتظر ولدي. قالت: يا أمّا، إن السوق قد انفض ولم يبق فيه إلا نحن وأنت، أين ولدك؟ قالت: تركني هنا وقال لي اجلسي هنا حتى آتي لك بالدكتور. فقلت له: أين أنا يا ولدي؟ فقال: لا، أنت في المستشفى. والمرأة مسنة ولا ترى ولا تبصر، فظنت أنها في المستشفى وظنت شامسة. فقالت لها المرأة المسلمة: أنت لست في المستشفى، أنت في السوق. فبكت الأم وقالت: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخذتها المرأة المؤمنة إلى بيتها وأطعمتها وسقتها، وصارت الأم تقص القصة وقالت: إن له طلقني أو اجعل أمك في الشارع. قال: أنا لا أستطيع أن أطرد أمي. فقالت له: خايف بيني وبين أمك، فاختار زوجته لعنة الله على الظالمين، قولوا آمين. فأخذ الأم وألقاها في الشارع، وما هي إلا أيام قلائل، يوم اثنين ثلاثة، حتى ماتت الأم ولقيت ربها. لم يصبر هذا الولد العاق على الجنة، كان بينه وبين الجنة مسيرة ثلاثة أيام، يصبر ثم يدخل الجنة ببركة بره بأمه. إلا أن الزوجة السيئة التي لم تربى جعلته ولشديد الأسف من أهل النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليفعل البار بوالديه فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه ما يفعل فلن يدخل الجنة. يا أحبتي الكرام، توبوا إلى الله واستغفروه، واعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن من كان في هذه الدنيا عاملا مجتهدا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما أنا وأنت في هذه الدنيا إلا عبيد لله تبارك وتعالى، فأحسنوا واتقوا الله ولا تضيعوا أيامكم. فما العقد يا أحبتي الكرام؟ يا أولياء الزوجة، يا معاشر الشباب، يا معاشر المجتمع المسلم، ليست فترة لعب وليست فترة ضحك، وإنما هي فترة حضانة، فترة تربية، فترة إعداد، حتى تستقيم بيوتنا. والله ما ضعفنا إلا من ضعف بيوتنا، والله ما مصائبنا إلا من ذنوب بيوتنا. فنسأل تصلحنا وأن نصلح بيوت المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها. اللهم زكنا أنت خير من زكاها. أنت وليها مولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. وسهروا علينا ليلا ونهارا. وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير في حقهما. اللهم ارزقنا في الدنيا السعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقم الصلاة.